أما بعد، لابد لنا أيها الإخوة الأحبة أن نتذكر أن الآيات الكونية التي يظهر من خلالها اضطراب خارج دائرة العادة، لابد لنا أن نتذكر أنها مذكرات، لابد أن نعرف أنها مذكرات لنا لأن الذي يغير ولا يتغير إنما هو الله. نسمع بين الفينة والفينة بالزلازل التي تضرب بقاع الأرض، ونرى كيف يتوالى ويتتالى خسوف وكسوف، حتى ما نشهده اليوم من غبار السماء إنما هو يا إخوتي من المذكرات، يذكرنا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. الآيات كلها تذكير يخرج الإنسان من حالة الاعتياد، فالإنسان سرعان ما يأنس براحة نفسه، فتأتي الآيات لتخرجه من راحة نفسه ولتذكره بأنه مملوك في هذا الكون لرب الكون. فمن فهم الآيات وأن المراد منها إنما هو التذكير لا يمر بها إلا وهو يظهر فقره واحتياجه وضعفه بين يدي الله. حين يرى غبار السماء يستغفر، وحين يرى كسوف الشمس يصلي، وحين يرى الحريق يكبر، كل هذا يا إخوتي يدل على قلب حاضر يعرف من الذي يحرك ومن الذي يسكن ومن الذي يرفع ومن الذي يخفض. فانشغال الإنسان بالأشياء المعتادة يحوله عن حقائق الغيب، أما الآيات التي تخرج الإنسان من عادته فإنها ترده إلى حقائق الغيب. لذلك لا أنسى أن أذكر إخواني أن يكونوا في الغد مستيقظين متيقظي القلب، وقد تطور العلم حتى عرفنا من خلال الحركة الكونية أن كسوفا في الصباح سيكون. لا تفوتوا فرصة إظهار العبدية بين يدي الله، لأن المراد إنما هو الذكر. ونعود لما كنا قد بدأنا به أيها الإخوة الأحبة، فالعالم الإسلامي الذي يعيش اليوم حالة الضعف والشتات والمحن لا يستطيع أفراده متفرقين حين توجد إمكانات متميزة، لن يستطيع هذا العالم أن يحرك ساكنا أمام ذلك الاضطراب والظلم. وديننا يا إخوتي كما علمتم دين جماعة، ولن نستطيع في يوم من الأيام أن ننتج ثمرات تعطي لنا مقومات حضارة حتى نتعلم كيف تكون الجماعية. ولئن كان الآخرون في الشرق وفي الغرب أيها الأحبة قد تعلموا تنسيقا وترتيبا وتنظيما حتى كان التواصل في النتيجة محققا لنتيجة، فإن تجمعهم ذاك لم يكن قائما إلا على أساس المصلحة. نحن من حيث النظرية نمتلك ما يجعلنا نراعي المصالح العامة، لكننا في الوقت نفسه يا إخوتي يضيف لنا ديننا مفهوما زائدا على المصلحة، حينما ندرك أن الجماعية إنما هي تحقيق للعبودية لأنها امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى، ثم هي مع كل ذلك مظهرا من مظاهر الأخلاقية الإسلامية المتميزة، والأخلاق التي هي مفردات الإيمان ونتائجه تعطي الجماعية في الإسلام مفهوما لا تجده في غير الإسلام، لا تجده في بيئة تجمع بين المادة والأخلاق. ولئن كنا اليوم لا نرى في عالمنا الإسلامي جماعية إسلامية تحقق النظرية الإسلامية، فإننا يا إخوتي بحاجة أن نظهر المنهج النظري ليكون ذلك مقدمة للتجار وللصناع وللطلاب وللعلماء وللعاملين، ليكون ذلك مقدمة حتى تتطور مناهج نظرية إلى واقع وتطبيق. أما حينما لا نذكر أحدا لا بمنهج نظري ولا يرى أصلا على صعيد التطبيق أي جمعية، فإننا عند ذلك نرسخ أمد الهزيمة ونرسخ مدة فشل طويل. ولكننا يا إخوتي يا معشر أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حينما نفهم أن ديننا إنما هو دين جماعة، وحينما نفهم أن الله سبحانه وتعالى يؤيد الجماعة، يد الله على الجماعة ويد الله مع الجماعة، عندها نستطيع أن نطور واقعا يعتمد على أساس الفردية المتناثرة الفردوية، حتى نبدأ نهضة ولو من خلال الجهود التي لا تستند إلى رغبة الآخرين، لكنها تستند إلى طموح وأمل في عودة نهضة أو في بدء نهضة جديدة متميزة. ولئن كنا يا إخوتي في الأسبوع الماضي قد أشرنا إلى أن ضوابط الجماعية في الإسلام تنقسم إلى فصول أربعة، أما الفصل الأول فهو فصل يضبط المادة وملكيتها، وأما الفصل الثاني فهو الضوابط الأخلاقية التي تضبط الجماعية تشكلها وتحافظ عليها، ثم الفصل الثالث في ضوابط المرجعية في تلك الجماعية، وأما الفصل الرابع فهو في الضوابط الإيمانية. ولئن كنا يا إخوتي قد تحدثنا عن الفصل الأول الذي هو ضوابط المادة وملكيتها، فإنني ألخصه بكلمتين لكم قبل أن أتابع في الفصل الثاني الذي هو الضوابط الأخلاقية. ضوابط المادة والملكية فيها في الإسلام يا إخوتي مختصرها أن ملكية تلك المادة في الإسلام لا ترسخ الفردية ولا تنفي ملكية الفرد، بحيث لا يكون له مساهمة خاصة، إنما يرسخ في النتيجة تراسلا عجيبا بين الفرد والجماعة، فهو يعطي الفرد تحفيزا حتى يكون في المادة قائما بما يسمح له بخصوصية خاصة، بما يسمح له أن يقدم شيئا متميزا، لكنه لا يخرج عن ما هو مصلحة الجماعة وما هو حقوقها. وهكذا يا إخوتي، فإن ضوابط المادة في الإسلام تقول لك قم بالعمل واجتهد فيه، ولا تنسى أنك تحقق في النتيجة مصلحة جماعية، ولا تنسى في النتيجة أنك جزء من جماعة. وهكذا في ضوابط المادة يخرج الإنسان عن أنانيته المادية، هذا ما يحققه الإسلام، لا كما يقول الشرقيون حينما لا يسمحون للإنسان أن يتملك شيئا. وهذه نظرية ساقطة قد أثبت الزمان سقوطها، ولكما يفعل الغربيون ويقولون حينما يؤلهون الفرد وحينما يجعلون الفرد مبتلعا لمصلحة الآخرين ومبتلعا لمصلحة الجماعة. وهكذا يحقق الإسلام في ضوابط المادة والملكية توازنا خاصة عند كل تجمع يجتمع فيه الأفراد في مجتمع الإسلام. أما الضوابط الأخلاقية يا إخوتي فهي ضوابط عجيبة يمكن إن نحن فهمناها أن نكون المتميزين في كل جماعية وجماعة، وحينما لا نفهمها يا إخوتي لا تكون الجماعية عندنا إلا عشوائية وفوضوية. الضوابط الأخلاقية يا إخوتي هي التي تميز جماعة متميزة في الإسلام، هي التي تعطي جماعية ذات هوية. وحين أتحدث عن الجماعية أقول كما قلت في الأسبوع الماضي لا أعني جماعة دينية وحسب، إنما أعني كل جماعية تستند إلى مشترك ما، جماعية في الصناعة، جماعية في التجارة، جماعية في تخطيط أو معالجة أو مهنية ما. هذه الجماعية التي فقدتها أمتنا، ونرى على مستوى الواقع أن أفرادنا الذين يتميزون يحافظون على فردياتهم ولا يضم الواحد منهم نجاحه إلى الآخر من أجل أن يعطي نموذجا متميزا من الجماعية. ولكنني يا إخوتي أعود إلى هذا المبحث والفصل، أعود إلى هذا الفصل الذي هو موضوعنا اليوم الذي هو الضوابط الأخلاقية. فلا يمكن لنا يا إخوتي بعد أن تصورنا شيئا عن ضوابط المادة لا يمكن لنا أن نشكل جماعة ما على مستوى معنوي أو مادي إلا إذا فهمنا ضوابطها الأخلاقية في مجتمعنا الإسلامي. وأستطيع أن أقسم البحث إلى 5 أقسام. أما القسم الأول فهو الحرص على المبات الحسية، ثانيا الحرص على المحببات النفسية، ثالثا اجتناب المنفرات الحسية، رابعا اجتناب المنفرات النفسية، خامسا تدارك خطر الفرقة ومعالجة أسبابه بسرعة. هذه هي المباحث الخمسة في الضوابط الأخلاقية التي تضبط الجماعة. وإذا أردنا على أي مستوى من المستويات أن نحقق تجمعا متميزا فلا بد لنا أن نفهمها، وهذه الضوابط لا تجدونها في غير الإسلام أيها الإخوة، ربما تجدون بعضها. أما بهذا التأصيل وبهذا الشكل الذي يحافظ على الجماعية يدعمها ويحافظ عليها ويمنع تحللها، أولا تجدون في الإسلام ظاهرة هي الحرص على المحببات الحسية. الإسلام حينما يدعو إلى الجماعية فإنه يدعو ذلك الفرد المسلم أن يكون محببا لا أن يكون منفرا، وهو شعار من شعارات الإسلام، بشروا ولا تنفروا. فلا يمكن لجماعية أن تدوم إلا بقانون. رأيت في بلاد الغرب أن الذي يحفظ تجمعهم إنما هو القانون، وتراهم يعيدون ويكررون تلك الكلمة إنه القانون، لكنك لا تجد في بواطنهم جاذبا إنسانيا أو أخلاقيا. فليس عندهم من خواص الروح والمعنى ما يربط الإنسان بالإنسان. الذي يربط تجمعاتهم إنما هو القانون والمصلحة. أما أن يرتبط الإنسان بالإنسان من خلال التحبيب وتجنب التنفير فهذا لا تقرأه في واقع الغرب، انك تجد هذا من خصوصيات الجماعية الاسلامية، الحرص على المحببات الحسية والحرص على المحببات النفسية. فهناك محببات على مستوى المحسوس، وهناك محببات لا تصل الا الى النفوس. وهكذا من جملة النماذج التي نقرأها والامثلة حتى نرى ان ديننا لا يكون في مظهره دين لاهوتيات وروحانيات ثم هو يهمل بعد ذلك المحببات الحسية. لا، على سبيل المثال نقرأ في صحيح البخاري عن ابي سعيد قال اشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وان يستن يعني ان يستاك بالسواك، وان يمس طيبا ان وجد. هذه انما هي من مفردات محببات حسية الغسل، لانه يدعو الى النظافة. السواك لانه لا يريد ان يكون الفم منفرا، لان السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وان يمس طيبا حتى يكون محببا من جهة الحس بالاخرين، محببا للاخرين. في صحيح البخاري ايضا نقرأ قوله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه او يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت اذا تكلم الامام الا غفر له ما بينه وبين الجمعة الاخرى. انظروا، يغتسل ويتطهر ويمس من طيب بيته. وفي صحيح مسلم يقول انس رضي الله عنه ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا اطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي سنن الترمذي نقرأ الحديث يقول فيه صلى الله عليه وسلم ان الله طيب يحب الطيب، ان الله طيب يحب الطيب، نظيف يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جواد يحب الجود. فنظفوا افنيتكم، فنظفوا افنيتكم، انها دعوة ينبغي ان يتعرف اليها المسلمون. ومع الاسف ربما تجد في واقع المسلمين بعدا عن النظافة. الفقر يا اخوتي لا يقتضي ان يكون الانسان قذرا او وسخا، الفقر لا يعني ان يكون الانسان وسخا، الفقر لا يتناقض مع النظافة، لكنه التخلف في الاسلام والتخلف في الاخلاق هو الذي جعل الانسان يستهتر بالاوساخ، هو الذي جعل الانسان اذا لم يكن فوقه قانون شديد يعاقبه عقوبة شديدة تجد انه يستهتر بمعنى من المعاني التي دعا الاسلام اليها التي تندرج تحت المحببات الحسية. ولقد روى ابو الصعاليق الطرسوسي عن النبي صلى الله عليه وسلم تنظفوا بكل ما استطعتم فان الله تعالى بنى الاسلام على النظافة ولا يدخل الجنة الا كل نظيف. سبحان الله، ولن يدخل الجنة الا كل نظيف. ولقد اختلط هذا المفهوم على بعض الناس، واحببت ان انقل لاخواني لاخوتي في الله قولا ذكره المناوي رحمه الله في فيض القدير، ذلك ان بعض الناس توهم ان الزهد يعني ان يكون الانسان مهملا لثيابه، مهملا لمظهره، مهملا للمحببات الحسية. قال المناوي رحمه الله وهو صوفي في كتابه فيض القدير الذي هو كتب من كتب العلم التي يشهد لها العلماء، قال رحمه الله، قال الفاكهي: وقد كانت ثياب شيخ الاسلام البرهان ابن ابي شريف رضي الله عنه في غاية النقاء والنظافة والبياض الى حد لا يبلغه ثياب الملوك في عصره، كأنه مع ثيابه قطعة نور. والنظافة مما تزيد في العين مهابة وفي القلب جلالة، وقد تهاون بذلك جمعا من الفقراء، يعني من الصوفية او الذين ينتسبون الى التصوف، حتى بلغ ثوب احدهم الى حد يذم عقلا وعرفا. سول الشيطان لاحدهم فاقعده عن التنظيف بنحو: نظف قلبك قبل ثوبك، فانه ربما ينظر الى مثل هذا القول على ان المراد منه ان يترك النظافة الحسية، انه دعوة ان يبدأ بقلبه لا ان يهمل ظاهره لا لنصحه. يعني يأتي له الشيطان ويقول له ما قال بعضهم، لا لنصحه بل لتخزيله عن امتثال اوامر الله ورسوله واقعاده عن القيام بحق جليسه ومجامع الجماعة المطلوب فيها النظافة، ولو حقق لوجد نظافة الظاهر تعين على نظافة الباطن. ومن ثم يقول رحمه الله: ومن ثم ورد ان المصطفى صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لم يتسخ له ثوب قط، ما رؤي صلى الله عليه وسلم وعلى ثيابه الوسخ. ومن تابع حج رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه يجد انه كان يغتسل ما بين المسافة والمسافة، فكان في عرفات يغتسل وفي المزدلفة يغتسل وفي منى يغتسل. قال: ورد ان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم لم يتسخ له ثوب قط كما في المواهب وغيرها، ولا يبدو منه الا كل طيب. ومن المحببات الحسية يا اخوتي الترتيب الحسن والخروج عن الفوضى، هذا الامر الذي يغفل عنه كثير من المسلمين. ان التخلق باخلاق الله يا اخوتي انما هي من ثوابت ديننا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: تخلقوا باخلاق الله. فهل رأيت ربك صنع او فعل فعلا فيه شيء من الفوضوية؟ اما ترى ان خلق الله تبارك وتعالى كله اتقان وترتيب؟ اما تقرأ في القرآن الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت؟ انه النظام، فارجع البصر هل ترى من فطور؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفهم وكان يعيب على من وجد الحلقة فجلس خلفها، كان صلى الله عليه وسلم يحب جلوسهم متحلقين في نظام هندسي، وكان يصفهم صلى الله عليه وسلم، كان صلوات الله وسلامه عليه يصفهم صفا في الجيش وفي الصلاة حتى يكونوا خطا مستقيما. ثم انه صلى الله عليه وسلم رسم الاشكال الهندسية كما هو ثابت عنه صلى الله عليه وسلم، رسم الدائرة والمربع والمستقيم. وكل هذا يا اخوتي انما هو تعليم لنا وتطوير للذهنية الاسلامية حتى نتعلم كيف نكون منتظمين. المسلم العشوائي الفوضوي لا يمكن ابدا ان يكون محببا. هذه من المحببات الحسية، ان تنظر فترى نظافة وطيبا وترتيبا وبعدا عن الفوضى ومن المحببات الحسية يا إخوتي الإكرام بهدية، فهذه إنما هي من المحببات الحسية في الجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا وتذهب شحناء. هادوا تحابوا وتذهب الشحناء، يعني ان الهدية انما هي سبب امرين، سبب حب وسبب زوال الشحناء والبغضاء. تهادوا تحابوا وتذهب الشحناء، فهي ثمرة الهدية والاكرام. الاكرام بالطعام، الاكرام بالهدية، انما هي من جملة ما يكون من المحببات الحسية في الجماعية الاسلامية. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ان في الجنة غرفا ترى ظهورها من بطونها وبطونها من ظهورها. فقام اعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ قال: لمن اطاب الكلام واطعم الطعام وادام الصيام وصلى لله بالليل والناس نيام واطعم الطعام. تهادوا. وهكذا تجد الاسلام يكون جماعية متماسكة من جهة الحس، فيها طيب ونظافة وترتيب وطعام وهدية. ثم هناك المبحث الثاني الذي هو الحرص على المحببات النفسية، ومن ذلك يا إخوة السلام والابتسام والأخلاق الحسنة. فقد ورد في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. السلام الذي يربط الإنسان بالإنسان. ونقرأ في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم كما في موطأ مالك: تصافحوا يذهب الغل، تصافحوا يذهب الغل. فهذا من المحببات النفسية. وفي مسند أحمد عن جابر بن سليم وكان أعرابيا في البادية قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، إني من أهل البادية وفي جفاؤهم فأوصني. فقال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط. أن تلقاه بسامة، وكان صلى الله عليه وسلم بسامة كما تروي عائشة رضي الله تعالى عنها: ولو أن تلقى أخاك ووجهك منبسط. وفي سنن الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن. وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى سمحا. إنها محببات نفسية، حتى وهو يقتضي فهو سمح، في وقت خصومته سمح، فكيف لا يكون محببا؟ وكيف لا يدخل في النفوس المحبة؟ ونقرأ حديثا في سنن الترمذي وأحمد واللفظ له، يقول صلى الله عليه وسلم: حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. حرم على النار، لا تمسه النار. حرم على النار كل هين لين سهل قريب من الناس. هذه محببات نفسية. ثم المبحث الثالث يا إخوتي اجتناب المنفرات الحسية ومن ذلك القذارة والريح الكريهة. ونقرأ عنه صلى الله عليه وسلم يروي جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجدنا هذا وفي يده عرجون، يعني من أعوار النخل اليابسة، فنظر فرأى في قبلة المسجد نخامة فأقبل عليها فحثها بالعرجون، ثم قال: أيكم يحب أن يعرض الله عنه بوجهه؟ ألقى نخامته في المسجد، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن فاعلها يعرض الله عنه بوجهه. انظروا كيف يستبعد الإسلام من الجماعية المنفرات الحسية. أيكم يحب أن يعرض الله عنه بوجهه؟ ويقوم واحد من الصحابة ويأتي بخلوق بطيب ويعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم فيجعله على رأس العرجون ثم يلطخ به أثر النخامة، يجعله محل القذارة بعد تنظيفها طيبا. وهكذا تستبعد المنفرات الحسية التي يمكن أن تجعل الإنسان نافرا في الجماعية. ووقف عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر فقال: إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين، هذا البصل والثوم، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع. سبحان الله، يؤمر به فيمسك ويخرج من المسجد الى البقيع. انه ينبغي ان يكون في محل الموتى لا في محل الاحياء، لان الاحياء ينفرون. كان يؤمر به فيخرج به الى البقيع. وكم تجدون في مساجدنا من يدخل وعلى حذائه وعلى قدميه وعلى ثيابه من المنفرات المشمومة والمرئية، ما هكذا ديننا؟ ديننا محبب، وقد يكون المسلم منفرا ومناقضا لدينه. الفوضى، تجنب الفوضى. نقرأ حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه: حقت محبتي للذين يتصافون من أجلي. يتصافون، هذا حديث لو لم يكن في نظام الإسلام غيره لكفى. يتصافون يعني ينتظمون صفوفا من أجلي، لا من أجل القانون، من أجلي، من أجل الله. النظام في الإسلام من أجل الله، دواعم المحببات من أجل الله، فأنت فيها عبد الله. ثم المبحث الرابع، المنفرات النفسية، أن يجتنب المسلم المنفرات النفسية، ومنها منفرات قولية ومنها منفرات فعلية. ومن المنفرات القولية في الجماعية يا إخوة الفحش، الفحش، أن يظهر على لسانه فحش، قول بذيء فاحش. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله ليبغض الفاحش البذيء. تذكر أيها الإنسان حين يخرج على لسانك الفحش أن الله يبغضك، ألا يكفيك هذا حتى ترتدع عن الفحش؟ إن الله ليبغض الفاحش البذيء. وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إن شر الناس
من تركه الناس اتقاء فحشه. من تركه الناس اتقاء فحشه. هذا شر الناس. ومن ذلك يا اخوتي من المنفرات القولية التي ينبغي على الانسان ان يجتنبها وهي تؤثر في النفوس ان تتصيد عيوب الاخرين ثم بعد ذلك تقذفها عليهم. قال تعالى ولا تلمزوا انفسكم، يعني لا يعب بعضكم بعضا بعيوبه. ثمة اشخاص شأنهم اصطياد العيوب، فاذا وجد عيبا اصطاده وانتظر الفرصة المناسبة ثم هو يلقيه على اخيه. ولا تلمزوا انفسكم. شأن المؤمن ستر العورات، لا تشفها. ولا تلمزوا انفسكم، لا يعب بعضكم بعضا بعيوبها. ومن ذلك الالقاب القبيحة. وكم تسمع في مجتمعنا بين المسلمين، هذا ابو كذا، هذا كذا وكذا، يلقبه بما تمليه عليه مخيلته ولا يدري انه يقع في حرام. يقع في حرام. لماذا تتنبه الى ان شرب الخمر حرام ولا تتنبه الى ان التنابز بالالقاب حرام؟ والله سبحانه وتعالى يقول ولا تنابزوا بالالقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الايمان، ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. ولا تنابزوا بالالقاب. ومن ذلك الاقوال الساخرة التي اصبحت محط تسلية ومؤانسة، ان يسخر الانسان من الانسان. فرقوا بين المزاح والسخرية، ان تجعل اخاك محل سخرية. قال تعالى يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، لا نساء من نساء عسى ان يكون خيرا منهن. ومن ذلك الغيبة، ان تذكر عيب اخاك الذي يكرهه. ذكرك اخاك بما يكره. والله يقول ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله إن الله تواب رحيم. ومن ذلك النميمة، أن تنقل من فلان إلى فلان فتحدث اضطرابا. قال تعالى لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة، لأنهم اشتغلوا بالنميمة. ومن ذلك التفاخر، وهذه كلها منفرات نفسية قولية، التفاخر. وكان له ثمرا فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. أما المنفرات الفعلية والنفسية الأخرى فمنها التجسس الذي يمنعه الإسلام في الجماعية. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تجسسوا، أن تبحث عن الخفايا غير الظاهرة. ومن ذلك الخيانة التي يحرمها الإسلام، أن تخون أصحابك في جماعة. قال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله. هذا هو الإسلام. الخيانة من شأن المنافقين، من شأن الكفار، ليست من شأن المسلمين. قال تعالى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله سبحانه وتعالى يصف أهل الإيمان والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فلا يتجسس المسلم في الجماعية ولا يخون. ومن ذلك الظن السيء في الآخرين، وكم يستند الناس إلى حدسهم وتصوراتهم ويطلقون الأحكام على الآخرين. والله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وهو سبحانه الذي يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. أما المبحث الخامس من ضوابط الجماعية الأخلاقية فهو تدارك خطر الفرقة. فبعد أن حرصت على المحببات واجتنبت المنفرات ربما تكون أخطاء الآخرين سبب فرقة. وهنا يتألق التشريع الإسلامي حينما يحافظ على الجماعية ويتدارك خطر الفرقة. أولا تجد في الإسلام دعوة إلى العفو، فالآخر سيخطئ وأنت مطالب بالعفو. واقرأوا قوله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء. فالعفو يساوي الخير الذي تفعله، إذا فعلت خيرا يساويه أن تعفو عن مخطئ. أخطأ في حقك، إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ومن ذلك قوله تعالى: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. ومن ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه أو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي الحور شاء. العفو. ومهما كان الآخرون في حالة اختلاف إياك أن تقول للخاطئ أنت الخاطئ وسيعفو عنك صاحبك، بل قل للمخطئ إنك على صواب وأنت مطالب بالعفو. كثيرا ما يأتي بعض الناس ليصلحوا، والإصلاح إنما هو من الأمور التي تدخل في هذا المبحث، فلا يفهمون أن الإصلاح قد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم في الكذب كما في الصحيح. ربما يجد نفسه قاضيا يريد أن يجعل المخطئ في محل الخطأ وأن ينصر صاحب الصواب، وهذا جاهل مفرق فتان. الذي يريد الإصلاح والتربية ولما الشتات يقول للمخطئ: أنت مدعو إلى العفو، تشريع العفو. فهو حينما تقول له إن الله سبحانه وتعالى طالبك بالعفو فإنه سيخرج عن عقدتي هل أنا مخطئ أو مصيب. ليس المطلوب أن تعرف من المخطئ، إنما المطلوب أن تحافظ على جماعية. وكم يسيء إلى الجماعية الجهلة ويقسمون ويفرقون. العفو. ثانيا الشفاعة، أن تشفع للمخطئ. ربما لا يكون قادرا على العفو فتكون شافعا للمخطئ، ووجودك مع المخطئ يغطي خطأه. وفي صحيح البخاري قال صلى الله عليه وسلم: اشفعوا فلتؤجروا. كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة كان صلى الله عليه وسلم يقول: اشفعوا فلتؤجروا. وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء، ليس شأنك النتيجة، إنما كيف تفوت على نفسك فرصة الشفاعة التي هي فرصة عظيمة تؤجر عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين يضمن لك الأجر. اشفعوا فلتؤجروا. ومن ذلك الإصلاح عند الاختلاف، وهو من تشريعات الإسلام التي دعا إليها الفضلاء وكم يتقاعس الناس عن الإصلاح وهم يرون الخصومة، وكم يتراجعون وهم يرون الفرقة، وكم منهم من يقول لا شأن لي فليختصموا. إننا ابتعدنا يا إخوتي عن حقائق الإسلام، لذلك استمر تمزق جسد جماعيتنا حينما توجد لنا جماعية. إن وجدت لنا جماعية ما سرعان ما تتمزق ولا يحافظ عليها. لما؟ لأنها فقدت الضوابط، لأن الذين يشكلون جماعية لا يفهمون ما في الإسلام من ضوابط الجماعية. وهكذا تقرؤون يا إخوتي قوله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، وتقرؤون في كتاب الله لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ونقرأ في كتاب الله فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. لا يوجد التقوى إلا ومعه الإصلاح. فاسأل نفسك هل أصلحت أم أنك تقول نفسي نفسي؟ إذا كنت صاحب تقوى لابد أن تكون مصلحة، لأن الله سبحانه وتعالى قرن بينهما فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وقال صلى الله عليه وسلم إخوانكم فأصلحوا إليهم، واستعينوهم على ما غلبكم وأعينوهم على ما غلبهم. التعاون الإصلاح لابد أن يكون معه تعاون. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ يدلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما هو أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة. قالوا بلى يا رسول الله، ما هو أفضل من الصلاة والصيام والصدقة؟ قال إصلاح ذات البين. كم تضيع على نفسك أيها المسلم وأنت ترى المختصمين؟ كم تضيع وأمامك ما هو أفضل من الصلاة والصيام والصدقة وأنت مقصر في الصلاة والصيام والصدقة؟ فلا تقصر في إصلاح ذات البين الذي هو أفضل من الصلاة والصيام والصدقة، إصلاح ذات البين. ثم قال صلى الله عليه وسلم وفساد ذات البين الحالقة، يعني التي تحلق الدين. فمن أفسد ذات البين فقد حرق دينه الذي يفرق الجماعية ويشتتها ويقسمها. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وفساد ذات البين الحالقة، يعني الذي تحرق الدين. نحن أمة إصلاح ولسنا أمة إفساد. فإذا كنتم يا تجارنا تسعون إلى جماعية فافهموا ضوابطها، وإذا كنتم يا صناعنا تسعون إلى جماعية فافهموا ضوابطها، وإذا كنتم يا أيها المتعلمون ويا أيها القانونيون ويا أيها المنظرون، إذا كنتم تريدون جماعية يا أيها المخترعون، إذا أردتم جماعية ولا قيام لنهضتنا إلا بالجماعية، ولا بد أن نجعلها من مطالبنا الأولى. لا بد لنا أن نجعلها من مطالبنا الأولى أن نتحول من الفردية إلى الجماعية. وهكذا يا إخوتي حين نتحول إلى الجماعية مع فهم ضوابطها المادية ومع فهم ضوابطها الأخلاقية ومع فهم مرجعيتها وفهم ضوابطها الإيمانية، نستطيع أن نشكل جماعية متميزة تعبر عن إسلامنا وعن شبابنا وتعبر عن فهمنا. وإلا فإننا كما قلت لكم يا إخوتي سنبقى في الحديث. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.